الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: التمس طريقا إلى الجنة. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي مهدنا ببيان أن الرسالة تتضمن بعض النماذج الموفقة لأعمال من البر والخير نالوا بها الجنة. وذكرنا في الدرس الماضي مثالين، الأول كان بعنوان أخبروه أن الله يحبه. قيلت هذه للرجل الذي كان يحب أن يقرأ بصورة الإخلاص لأنها صفة الرحمن، وهو صحابي جليل نال محبة الله بهذه الصورة ودخل الجنة بهذه الصورة. المثال الثاني كان بعنوان أفلح إن صدق، لهذا الصحابي الذي سأل النبي عن أركان الإسلام وفرائضه، فأخبره عن الفرائض، وفي كل مرة يقول هل علي غيرها؟ يقول لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله يا رسول الله أفعل هذا، لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي أفلح إن صدق. وفي رواية قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، بيان أن الحفاظ على الفرائض تنال به الجنة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع النموذج الثالث بعنوان ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أي جملة من الصفات إذا اجتمعت في العبد المسلم قادته إلى الجنة. فيا ترى ما تلك الصفات؟ تعالوا لنتعرف. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سؤال واستفهام من النبي عليه الصلاة والتسليم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي. أعمال يسيرة تثمر دخول الجنة بشرط أن تجتمع فيك. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا الحديث المبارك يجلي لنا بعض الفضائل التي تكون سببا في دخول الجنة لمن اجتمعت فيه، وفيه أيضا توضيح لمنزلة ومنقبة وفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، وبيان مسارعته في أعمال البر، فلا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويضرب فيه بسه رضي الله عنه أرضاه. وهكذا يكون المؤمن دائما أبدا يكون مصراعا سباقا في الخير، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بل العجيب أن الحديث فيه بيان للفتة إيمانية مهمة في مقام الدعوة في مقام التربية، وهي لفت العقول والأنظار عن طريق عرض السؤال. فالسؤال وسيلة دعوية مهمة، من خلالها بيلفت الداعي أو المعلم نظر المتعلم إلى ما فيه الخير. فبدأ النبي بهذا السؤال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ ومن دي أداة استفهام، كأنه ينشط ويلفت العقول والأنظار إلى أهمية العمل. وعليكم السلام وبركاته. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أي من دخل عليه الصباح وهو صائم نوى الصيام. قال أبو بكر أنا. وهنا أيضا فائدة مهمة، لأن كثير من العوام والبسطاء إذا قال لفظة أنا يعقبها غالبا بقوله وأعوذ بالله من كلمة أنا. صحيح هذا لا يشرع إلا في باب واحد، إن كانت أنا الكبر والغرور. يعني إيه في بعض العقبات والمشكلات يقول لك أنت مش عارف أنا مين؟ هي دي بقى التي يجب أن يستعاذ منها، دي كبر وغرور. إنما أنا الإخبار لا شيء فيها، قالها الصديق وأقره النبي. لو كان فيها شيء مخالف لقال له النبي قل أعوذ بالله من كلمة أنا. إذن أنا الإخبار لا حرج فيها، قل أنا ولا شيء، ما تقولش وأعوذ بالله من كلمة أنا، أو كما يقول أهل مصر وأعوذ بالله من قولة أنا بالدارجة هكذا، ما تقولش، قل أنا وخلاص. أنا ذهبت اليوم إلى المسجد. إيه المشكلة؟ أنت بتخبر. كنت فين في صلاة المغرب؟ أنا كنت في البيت مثلا. إيه المشكلة؟ أنا خلاص. وهكذا، فأنا الإخبار لا شيء فيه. عشان كده دايما بنقول في الأحكام لابد أن تسأل، لا تأتي بحكم من عنديتك بغير بيان أو استفسار. يعني أنت عملت حكم وتقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ده حكم، لماذا تستعيذ من هذه الكلمة؟ إذن لابد من دليل. ما في دليل، إذن اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يستعاذ من كلمة أنا الإخبار، إنما يستعاذ منها إن كانت كبرا وغرورا، فدي اللي أنت محتاج تستعيذ منها وتستغفر كمان. خلاص، ده مرض، الكبر مرض، فلابد أن يستعيذ الإنسان من شره وأن يتبرأ منه. قال أبو بكر أنا. وطبعا كلمة أنا هنا كما ذكرت ليست للاعتداد بالنفس والفخر بالعمل أبدا، ده للتعيين في الإخبار، بيخبر عن نفسي أنه فعل هذا اليوم. فكرر النبي سؤالا آخر: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ لأن معلوم أن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا مات أن يتبع جنازته. وللأسف في تقصير في هذا الباب، خاصة في دول الغرب قد تسمع بموت فلان وكذا ولا تذهب، لأنك ربما لا تعرفه. نقول ما دام مسلما وعندك الوقت اذهب، لأن ده حق عليك حتى وإن كنت لا تعرفه، فهو مسلم فحق عليك أن تتبع جنازته. المشكلة الأخرى أيضا أن الكثيرين في الغرب لا يعرفون الطريق للمساجد، فلما بيموتوا سبحان الله قل أن يصلي عليهم أحد أو يذهب جنائزهم أحد. ودي برضو ضرورة أن المسلم في الغرب يهتم أن يكون على صلة بالمساجد حتى يعرفه الناس، فلما يموت يجد له من الإخوة المصلين الصالحين اللي يصلوا عليه الجنازة. لأن حديث النبي من صلى عليه 40 من الصالحين شفعنا فيه ودخل الجنة. شوف الجنازة مهمة أوي يا إخوة. فإذا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا مات أن يتبع جنازته. وفي دول الغرب نقول للناس اتصلوا بالمساجد، علاقتكم لازم تكون قوية بالمسجد والصلاة حتى يعرفكم الناس. إن في الغرب أنت عارف أعمال الناس ومشاغل الناس، فيمكن الحضانة الوحيدة اللي ممكن من خلالها يكون التعارف هو المسجد، خاصة لأهل الاستقامة. ما بنتكلمش على الجماعة التانية أصحاب الفسق وكذا، دول لهم أنديتهم، لهم أنديتهم، المقاهي والديسكوات، خلاص. احنا بنتكلم على المسلم اللي عنده استقامة. الحضانة الوحيدة في الغرب اللي من خلالها بيكون التعارف هي المسجد. كثيرون يموتون في الغرب، وللأسف تسمع يعني لسه أخ بيتصل بيا قبل رمضان بشوية بيقول لي يا شيخنا واحد مات للأسف ما لقوش حد يصلي عليه. والله العظيم كان في المستشفى بقوا يتصلوا بالمسجد عايزين حد يصلي عليه، مش لاقيين لحد يتبع جنازته ولا حد يصلي عليه للأسف. فبقول له كان حاله تعرفه؟ قال لا للأسف ما كان لا يعرف للمسجد طريق. قلت له هذا هو السبب، سبحان الله. ده لو كان مثلا من عمار المساجد مجرد بس انه يتعب تجد الكل، اذا كان مريضا يعودونه، اذا مات بيتبعون جنازته. فمن حق المسلم على اخيه المسلم ان يتبع جنازته عند موته. وخلي بالنا يا اخوه ان في اتباع الجنازه اجر عظيم. النبي بين ان من حضر ميتا وصلى عليه وذهب معه الى قبره حتى يدفن فله قيراطان. فلما سئل عن القيراطين قال: القيراط مثل جبل أحد، أي من الثواب من الحسنات. سيدنا عبد الله بن عمر كان قد اعتاد أن يصلي على الجنازة وينصرف، يعني لا يتبعها إلى القبر. فلما سمع الحديث ده قال: كم ضيعنا من قراريط، لأن اللي بيصلي فقط له قيراط واحد، يمشي لغاية القبر له كم قيراط؟ قيراطان. فابن عمر كان ياخد القيراط الأولاني ويروح. فلما سمع الحديث قال وكأنه متحسرا متأسفا نادما على ما مضى: كم ضيعنا من قراريط. فإذا لابد أن نحرص على هذا الفضل. فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. انتقل به النبي لمسألة ثالثة: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أبو بكر الصديق قال أنا، لأن الأصل في فعل الخير. وطبعا إطعام المساكين من الأعمال الصالحة، أعمال البر والجود. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الحديث في البخاري، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طبعا الحديث ده كما قال البدر العيني في عمدة القاري أن النبي كان يجيب على المسألة مراعاة لحال السائل أو مراعاة لحال البيئة زمن السؤال. فقال: وهذه المسألة عرضت على النبي في بداية مقدمه للمدينة مهاجرا. وطبعا المهاجرون تركوا الديار والتجارات والأموال وأتوا إلى بلدة لم يعهدوها، ما عندهمش فرص عمل، ما عندهمش سكن، ما في أموال. فالآن الأمة محتاجة للتكافل، محتاجة لإطعام الطعام، فلا بد أن يقوم أهل المدينة بهذا الواجب. لذلك لما سئل النبي قال تطعم الطعام. الآن الزمن ده والبيئة دي محتاجة لإيه؟ لإطعام الطعام. وإيه كمان؟ وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. جالك ناس من مكة الآن أنت لا تعرفهم لكنهم من المؤمنين، خلاص؟ فلو كان السلام بالمعرفة مش هتسلم عليه، فنقول لك لا بقى، الآن تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. فالغريب اللي جالك ده مهاجر، يعني مؤمن ترك الديار وترك البلاد من أجل الإسلام، فتسلم عليه وتفشي السلام بينك وبينه وهكذا. فالشاهد إن إطعام الطعام له منزلة عالية أوي، نوع من أنواع التكافل. والمسكين من المسكنة، أي من شدة الفقر، فهو يحتاج من يقوم عليه ولو بأكلة أو شربة. فلما سأل النبي عن هذا العمل لبيان أهميته قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فانتقل بنا النبي إلى مسألة رابعة من أعمال البر، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ عيادة المريض تسمى عيادة لأن الأصل فيها عدم الإطالة من العود. العيد بيجي كل سنة مرة، صح؟ يعود. فكذلك عيادة المريض تكون خفيفة، مش تشق عليه وتطول عنده إلا إذا طلب منك ورغب في ذلك. يعني بعض المرضى بيكون حالته محتاج إن حد يجالسه، يؤانسه، يخفف عنه، يذكره بالله، يصبره. فإن طلب منك اجلس، إنما الأصل إن تكون إيش؟ خفيفة. وطبعا اللي بيعود مريضا كما في الحديث القدسي مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني وجدت الأجر، وجدت الثواب، وجدت الخير. ولذلك في الحديث أن العائد للمريض في خراف الجنة حتى يرجع. يعني خراف الجنة؟ يعني ثمر الجنة، جان الجنة، يعني لمن النعيم ما لا يتخيل ولا يتصور مدام في عيادة إيش؟ المريض. ومن السنة في عيادة المرضى إنك تأتي له بهدية ولو يسيرة، ولو يسيرة. ليه؟ لأن دي بتدخل عليه السعادة والبشر. لما يجد إنسان مثلا حتى لو جيب له معاه علبة عصير صغير أو قطعة شوكولاتة، دي لها أثر طيب في علاج المرض. لأن المريض في الغالب بيكون مستاء لحاله، ممكن يكون عنده هم، عنده غم، عنده حزن، فمحتاج أي شيء يخرجه من حالة الحزن دي. الهدية لها هذا الأثر، لقول النبي تهادوا تحبوا، لأنها بتدخل الحب، فتغير القلب من حزن وهم وغم إلى سعادة وفرح. وكمان تشعره بمدى حبك له، وده نفسه بيدخل عليه السعادة ويطفي عليه السرور. إيه كمان؟ يسن إن أنت تكلمه بالكلام الطيب وتبشره مش تقنطه. إن في بعض الناس يخش على إيه ده؟ إيه ده وشك متغير كده ليه؟ ده أنت وشك مصفر، يا ده الحالة دي أنا أعرف واحد صاحبي مات بيها، يا ابن الإيه؟ خلاص موته، موته بكلامك القبيح. ده المفترض يقول لك يا حسام مثلا شايف كده إن أنا خاسس؟ مين قال الكلام ده؟ لا يا شيخ ده أنت زي العسل، لا ده وهم بس من المرض والتعب، لا 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 بالعكس أنا شايفك جميل وحلو وتمام تمام، هي بس اهتم بالغذاء وكده شوية، كلمتين حلوين، مش أنت خاسس جدا. يا ابني بيقولوا اللفظ سعد. فتقول له كلمة حلوة، قالوها كده وصف حال إن صاحبنا راح يزور مريض. المهم قعد يلبخ معاه في الكلام، والمرض ده خطير وكذا ومش عارف ايه. فالمهم هو خارج من عنده كان الباب بتاع الغرفة واطي شوية، قال له انت بقى لو موت هنخرج جنازتك من هنا ازاي؟ يا ابن الايه، سبحان الله. ففي ناس كده سبحان الله تجيب لك الهموم كلها، رايح عندك وانت مريض يجيب لك الهموم ويمرضك على مرضك. نقول لك لا، السنة تقول له كلمة طيبة تبشره، ده انت كويس يا سيدي، ده شوية برد وهيعدوا، يا سبحان الله، ده غيرنا الحمد لله احنا بنتحرك وبنتكلم، ده غيرنا عاجز، ده غيرنا بيسمعش، غيرنا بيتكلمش، ده احنا في نعمة والله، ده انت في نعمة. طيب على الأقل ان انت وجدت علاج، وجدت طبيب يعالجك، ده في ناس ما يلاقيش العلاج ولا يلاقي الطبيب، فاحنا في نعمة. فتقول له كلام كده طيب، وبعدين يا أخي أعمالك طيبة، سبحان الله، والمؤمن مبتلى، وربنا إذا أحب ابتلى، فده علامة حب. يا سيدي بلاش كده، ده النبي قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهنيئا لك. مش تقول له أنا حاسس إن أنت عملت حاجة ودي عقوبة، يا ابن الإيه؟ عقوبة يا ابني بس الله يصلح حالك، أنت بتتألى على الله سبحان الملك، ما أدراك إنها عقوبة وما أدراك أنه ابتلاء، الأصل إنه ابتلاء، فخلاص تذكروا بالله بمغفرة الذنب، العودة إلى الله، تاخد بإيديه، لأن أحيانا يا إخوة بعض العلل وبعض الأمراض بيكون ليها ضغط نفسي شديد، ربما يؤدي بالإنسان لو كان ضعيفا إلى الكفر والعياذ بالله. في بعض الناس كده ممكن يجي المرض يكفر عياذ بالله، ليه؟ لأنه ضاق عليه النفس، وخاصة إذا لم يعوده أحد ولم يهتم بأحد، ودي مشكلة تانية. عشان كده أقول تعهدوا المرضى، فهم في أمس الحاجة للعيادة، وفي أمس الحاجة لكلمة طيبة، وفي أمس الحاجة للرجاء الآن. عشان كده العلماء لما تكلموا عن الخوف والرجاء قالوا عند الرخاء تغلب جانب الخوف، وعند الشدة تغلب جانب الرجاء. المرض شدة، فمحتاجين رجاء الآن، مش خوف، مش تخوفه، محتاجين تفتح له أبواب الرجاء، تذكره بأعماله الطيبة. لو أعمال طيبة يا أخي سبحان الله، أنت من المحافظين على الصلاة، ما يتخافش عليك، أبشر بخير، كما فعل ابن عباس مع عمر فاروق. يعني عمر بيصعب دما في الجرح في الطعنة اللي طعنها ونال بها الشهادة، فعمر حزين يخشى الله عز وجل، لأنه كان أمير أمة، خايف من الحساب. شوف ابن عباس وجمال ابن عباس، قال يا أمير المؤمنين أبشر بخير، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله وهو راض عنك. الله أكبر، شوف البشارة الحلوة. ثم صحبت من بعد رسول الله خليفة رسول الله أبا بكر الصديق، ومات الصديق وهو راض عنك. شوف البشارة. طب بعد الكلام ده خلاص تهدأ نفس عمر، وبدأ يذكره بالعدل، وكيف أقام الأمة، وكيف فتح، وكيف نصر الأمة، وكيف كان عادلا. هي دي يا إخوة بقى المطلوبة عند المريض، إن احنا نأمله في فضل الله عز وجل، ونرفع عنده جانب الرجاء مش جانب الخوف. إيه كمان؟ ندعو له بالشفاء، نرقيه من غير أن يطلب. إيه كمان بقى؟ نطلب منه الدعاء، لأنه قريب إلى الله عز وجل، ودعاء المريض يستجاب لأنه في القرب الآن، قريب من الله عز وجل للشدة. فتقول له ادعي لنا يا فلان، الله يبارك فيك، خلاص. طب يا عم الشيخ هل لو قدم لنا مشروب أو كذا نأكل؟ لا حرج. بعض الناس يقول لك أريد أن أخذ الأجر، أنت أخذت الأجر لا حرج، خلاص. بعض الناس بس كان يتورع يقول لك ما نأكلش عشان يكمل الأجر، ده ورع، لكن إن أكلت لا حرج، إن شربت لا حرج، أجرك ما دمت مخلصا خلاص كامل بإذن الله تعالى. فإن قدم لك المريض شيئا خذه منه لا حرج، لأن ده كمان في تطيب لنفسه. أحيانا بعض المرضى بيكون عنده مثلا، الإخوة بيقولوا كسر، فعنده مثلا كثير من المشروبات. طب ما بدل إضاعة المال يجوا إخوانه بيقدم لهم المشروبات دي، اشرب، اشرب منه، قدم لك شوكولاتة خذها منه لا حرج، ما تقولش الأجر هيقل، مش هيقل ولا حاجة بإذن الله، بالعكس قد يزداد الأجر في الحالة دي. ليه؟ أولا هنحفظ المال من الضياع، في مشروبات موجودة خلاص بنشربها، في مطعومات موجودة بنأكلها، شوية فواكه وكذا وكثيرة، صح؟ فبدل ما تخرب أنت رحت العيادة قدم لك كل. إلا بقى بعض الناس يعني أحيانا من باب الاحتراز الطبي يقول لك دي مستشفى وكذا، لا حرج، يعتذر بأدب، وما فيش، مش تقولوش بقى عشان مستشفى وتخليه كمان يكره نفسه كمان. طب ما هو يعمل ايه؟ طيب ما هو المريض وهكذا. وفي الغالب ان المرضى اللي بيكون فيهم انتقال للعدوى بيكونوا ممنوعين من الزيارة اصلا، وبيكونوا في اقسام خاصة. فاذا ما دام الزيارة مسموحة يبقى المرض لا ينتقل بالاسباب او لا ينتقل بالملامسة، فلا بأس ولا حرج الى اخره. اذا في اداب وقيم لازم نتعلمها في باب عيادة المريض. قال ابو بكر: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذا نحرص أن تجتمع فينا هذه الصفات. يعني أعرف بعض مشايخي، كان إحنا كنا نصوم الاثنين والخميس، فكان يجي في يوم الصيام يقول: يا أولاد تصدقوا بصدقة ولو قليلة، شوفوا فقير وادوله صدقة ماشي، ويقول: تعال نبحث عن مريض نزوره، لو ما لقيناش حد نعرفه ياخدنا على المستشفى، أي مستشفى، ونزور أي مريض. وبعدين يقول: عايزين بقى نحضر جنازة. أو والله العظيم، طب ما فيش جنازة نعرفها، يروح عند أي مقابر وينتظر أي جنازة جاي المسلم يدعها. يا شيخ، يقول لك عشان حديث النبي: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. فنحرص على هذا الأمر. يمكن هو متعذر في الغرب شوية، قضية أنك تجد جنازة تبقى قليلة شوية، يعني قليلة في المحيط اللي أنت فيه أو البيئة، إنما تحاول تلتمس. يعني مثلا الحمد لله هنا الجنازة بيعلن على قبلها بثلاث أربع أيام، صح؟ فلما تعرف يوم الجنازة تصوم اليوم ده عشان تاخد الأجر، يبقى صيام يوم وادي الجنازة موجودة ونشوف مريض نزوره ونتصدق بصدق، يبقى اجتمعت فيك في يوم، يبقى أنت من أهل الحديث ده: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. النموذج الرابع: صدق الله فصدقه الله. هذا هو العنوان: صدق الله فصدقه الله. أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، أي أعرابي دخل الإسلام، ثم قال: أهاجر معك، أنا هخرج معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، يعني غنائم، فقسم وقسم له، بدأ يقسم الغنائم وجعل نصيبا لهذا الأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، يعني كان في مؤخرة الجيش، فدفع نصيبه لأحد الصحابة يوصلوا إليه، فلما جاء دفعوه إليه، لما التقى بهم قالوا له: هذا حظك من الغزوة. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، ده نصيبك في الغزوة. فقال: ما هذا؟ أي راح للنبي سألوا: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، أنا ما دخلتش الإسلام عشان الدنيا ولا عشان الماء، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، يجيني سهم هنا فأدخل الجنة، أنا عايز أكون شهيدا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. شوف ده عارف رايح فين، له هدف يريد أن يصل له، ومن ضمن وسائل الوصول الشهادة في سبيل الله، فأنا الآن في غزوة أريد هذا حتى أصل للجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق، لو صدقت في قولك هذا مع الله هيحقق لك ما تريد. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، في نفس المكان. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ هو نفس الرجل الذي قال؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، الله، الجبة بتاعته اللي بتلبس فوق الثياب، كفنه فيها، ثم قدمه فصلى عليه. ودي برضو إشارة إنه يجوز الصلاة على الشهيد، إن خلاف بين العلماء أن الشهيد لا يصلى عليه، والبعض يجوز الصلاة عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على ذلك. الله أكبر. طبعا في قول الأعرابي: أهاجر معك، لما دخل الإسلام مش معناه الهجرة من مكة للمدينة، لا، يعني سأترك أولادي واجي معك في الجهاد، هجرة إلى الله ورسوله، أنا أنتقل معك، خلاص بقى أترك البادية واجي معك. وده بيان لفضيلة الصدق مع الله عز وجل يا أخوة، في أي عمل بقى أصدق مع الله تنال به الجنة، إن صدقت مع الله صدقك الله عز وجل سبحانه. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. وهنا برضو قيمة الدعاء والشهادة للمتوفى، لأن الصلاة شفاعة، وينبغي لأهل الصلاح أن يشهدوا لمن مات بأعمال الطيب، لأن دي من ضمن أسباب الرحمة. النبي الآن يقول عن هذا الصحابي: اللهم إن هذا عبدك فلان خرج مجاهدا في سبيلك ونال الشهادة وأنا شهيد على ذلك، أي شهد له النبي بعمله الصالح. فكذلك نحن إذا مات مسلم أو مسلم ونعلم منهما العمل الصالح نشهد بذلك عند موتهم وعند قبرهم وعند الصلاة عليهم. ليه؟ عشان نغلق الأفواه، لأن بعض الناس أحيانا يعني لا يسلم منه الموتى، سبحان الله، تجد بعض الناس حتى عند القبور مش يذكر المحاسن، قد يذكر المساوئ، ودي أخطر حاجة يا إخوة. نقول لك لا، فإذا علمت من المتوفى أو المتوفى الخير فعليك أن تشهد به تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالصدق مهم في الأعمال، وصدقك في العمل سيثمر دخولك الجنة واحد، إضافة إلى ثناء الناس عليك والأمة شاهدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ودي أيضا دافعة لكثرة أعمال البر حتى يشهد الناس لنا بها بعد موتنا، لأن الأمة شاهدة. ولذلك في الحديث عندما مرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أثنى عليها الصحابة خيرا، فالنبي قال: وجبت. بعد قليل جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فالنبي قال: وجبت. فسألوا نبيهم عن وجبت، قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن دي دعوة لتوبة المقصر، لأن لا محالة الناس هتكلموا عن أعمالك بعد موتك، فإن كانت كلها فسك وفجور تبقى مشكلة، تجب لك النار والعياذ بالله بعدم ثناء الناس عليك أو بذكر مساوئك، ودي خطيرة جدا. عشان كده الجماعة الظلمة والمتجبرين ولا مساكين، يعني شوف حديث النبي لما قال: مستريح أو مستراح منه. فلما سئل قال إن العبد المؤمن عندما يموت يستريح من تعب الدنيا ولأوائها، وإن العبد الفاجر عندما يموت فهو مستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أو كما قال النبي يعني الكون كله بيستريح منه ومن شره، لأن معصيته فيها ضرر في البيئة ككل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى العقوبات اللي بتنزل في الكون دي كلها بسبب ذنوب العباد، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فإذا على البعيد أن يقترب، للناس لن تتركك بعد موتك، هتقول أعمالك السيئة ده كان وكان وكان وكان، بخلاف اللي عمله صالح هيجد من يشهد له من الصالحين، كان وكان وكان إلى آخره. وخلي بالك أن أعمال البر حتى وإن كانت خبيئة بينك وبين الله يأبى الله عز وجل إلا أن يظهرها لعباده ويبين صلاحك بعد موتك، ودي حقيقة. يعني أذكر أني قرأت أو ذكرت لكم قصة كانت حدثت مع الملك فؤاد ملك مصر قديما، يعني في زمن الملكية أيام الخير والبركة كما يحكون لنا، لأننا لم نعاصر ولكن نأخذ من الأخبار. فمن مذكرات الملك فؤاد وقيل أنه كان ملكا عادلا، وكان يحب رعيته، وكان دائما أبدا يتحسس حال الرعية، لدرجة قيل أنه كان يلبس ملابس عادية في ظلام الليل ويخرج مع وزير له ليتفقد أحوال الشعب حتى لا يعرف، يسأل ويطمئن ويدخل الأسواق ويشوف الأحوال. فذات ليلة بمر كعادته فرأى رجلا ميتا فوق مزبلة في طريق الناس، رجل ميت مرمي على مزبلة كده والناس بتمر عليه ولا أحد يقترب منه. فاقترب منه الملك فؤاد مع هذا الوزير وبدأ يدعو الناس: يا جماعة الرجل ميت، لماذا لا تحملونه إلى بيته حتى يكفن ويصلى عليه؟ قالوا: دعك منه يا هذا، هذا رجل فاسق فاجر، كان يشرب الخمر ليلة ودائما في بيوتي الفاجرات، اللي بيوت بيسموها بلغة العصر الدعارة. طب يا جماعة فين بيته؟ قالوا: بيته في العطفة الفلانية في الماء، وشوروا له. فحمله وهو من معه وذهبوا إلى بيته، طرق الباب، خرجت زوجته ورأته فبكت، قالت: رحمك الله يا ولي الله. الزوجة: ولي الله؟ فسألها الملك فؤاد: كيف يا أمة الله تقول ولي الله والناس بيقولوا عنه كان بيشرب الخمر وكان دايما مع النساء الفاجرات؟ فبكت وقالت: سأقص لك حاله. قالت: إن زوجي هذا كان ثريا وكان يستاء لما وصل إليه حال الناس، أقيمت خمارة في حينا، فكان زوجي يحزن لحال الشباب، وهناك بيت للنساء الفاجرة فيه امرأة تؤجر بالليلة، فكان زوجي المسكين هذا يأخذ ماله ويذهب إلى الخمارة بليل فيشتري ما عندهم من زجاجات الخمر حتى يحفظ الشباب من معاقرة الخمور، ويذهب إلى المزبلة فيسكبها، ثم يذهب إلى هذه المرأة ويدفع لها أجرة الليلة كاملة حتى لا تدخل عليها أحدا. فكنت أقول له: الناس لهم الظاهر، ستتهم، وعند موتك لن يصلي عليك أحد. فكان يبتسم ويقول لي: سيصلي علي ملك البلاد وعلماء البلاد. فأقول كيف ملك البلاد يصلي عليك أنت وعلماء البلاد؟ يقول نعم ويضحك. فبكى الملك فؤاد وقال أمت الله، والله أنا ملك البلاد وهذا وزيري فلان. ومن الغد يغسل ويكفن ويصلى عليه في الجامع الأزهر ويصلي عليه علماء الأمة. دعا جميع العلماء وصلوا عليه في الجامع الأزهر. الشاهد أن عملك الصالح حتى وإن كان في خفاء يأبى الله إلا أن يظهره. فأكثر من أعمال البر فإنها الطريق إلى الجنة. عقارب الساعة بتطاردنا ونحن على مائدة الصيام، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيب عليها إن شاء الله تعالى. بيقول محمد يحب فضيلة الشيخ سيد في سبيل الله، وأنا والله محمد أحبك في الله مع إني ما رأيتك، ولكن كلماتك الطيبة تجعلنا نحبك في الله. محمد جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتنا له، وجمعنا الله إياك بهذا الحب ومن نحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. يقول محمد عزيز الشيخ، هذه المرة أردت فقط أن أسألك عن حالك أنت وعائلتك من ناحية الصحة. الله سبحانه وتعالى يجعلك وأنا جيران في، اللهم أمين. الله يرضى عنك يا محمد. والله يا محمد نحن في نعمة وفضل، الحمد لله الصحة بخير، لله الحمد والمنة، فجزاك الله عني خيرا وبارك الله لنا فيك ومن عليك بكل خير وعطاء، اللهم أمين، جزاك الله خير. الأخت أمينة مرحبا تقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله. بتقول أختنا لي سؤال، هل الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد صحيح؟ لا، هذا الحديث فيه مقال، إنما الصحيح حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ولاة أموركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والله أعلى وأعلم. بتسأل الأخت أيضا وسؤالي عن الأذكار التي تقال بعد سنة الفجر، وهل تحدثنا عن القيام في رمضان؟ جزاك الله كل خير، بوركتي. سنة الفجر والمسمى بالرغيبة يشرع بعدها هذا الذكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ والله إني لا أحبك. فقلت وأنا والله يا رسول الله أحبك. قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا الذكر يقال عقب كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وسنة الفجر نافلة فيقال عقبها. أما إذا كنت تقصدين الأذكار عقب الفريضة أي دبر الصلاة المفروضة، فهناك أذكار الصلاة ومنها الاستغفار ثلاثا، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. منها التسبيح 33 أو 25 أو 10 وده تنوع، منها الحمد 33 أو 25 أو 10، منها التكبير 33 أو 25 أو 10، ثم ختام 99 في الأولى بلا إله إلا الله تمام 100، منها قراءة المعوذات الإخلاص والمعوذتين، منها قراءة آية الكرسي. وذكر في صلاة الفجر والمغرب أن تسأل ربك الجنة 7 وأن تستعيذ به من النار 7. هذا عن الأذكار دبر الصلاة. أما عن قيام الليل فلقيام الليل منزلة عظيمة جليلة، فهو شرف المؤمن ودأب الصالحين. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدثنا عن قيمة قيام الليل، يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في كل صبيحة يوم يسأل أصحابه عما رأوا في منامهم ويؤول لهم، يقول: فرجوت أن أرى في منامي رؤيا حتى أقصها على رسول الله. يقول: فرأيت فيما يرى النائم أنني على نمرقة يعني بساط أو سجاد يطير بي بين السماء والأرض حتى أشرفت على النار ودنا بي منها ففزعت، فإذا بي أسمع من يقول: لن تراع لن تراع. يقول: فقصصتها على أختي حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فيا لشرف قيام الليل. يقول ولد عبد الله بن عمر: فبعدها ما نام أبي إلا قائما لله عز وجل. إذن قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين، وفيه الخير الوفير. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. بل هو صفة من صفات أهل الإيمان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال المفسرون: عبدوا الله سرا فأخفى ثوابهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فالجزاء من جنس العمل. ومن فضل القيام أن النبي كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وحتى تشققت قدماه. وقيام الليل يسمى في رمضان بالتراويح، وهو قيام ليل. لماذا سمي في رمضان بالتراويح؟ لأن السلف كانوا يطيلون في القراءة، وكانوا يتروحون بعد كل 4 ركعات يعني يستريحون، فسمي بالتراويح. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في ليلة عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة. رواية 13 ضمت إليها سنة العشاء البعدية، والأحد عشر القيام فقط، 8 ركعات مثنى مثنى ثم الوتر 3. هذا فعل النبي، لكن هل يجوز الزيادة عن ذلك العدد؟ نعم، لأن الحديث يخبر عن فعل النبي ولم ينهى النبي عن الزيادة، فالباب واسع، تصلي مثنى مثنى ما شئت بليل ولا حرج في ذلك. قيام الليل من النوافل التي تجبر النقص في الفريضة، لأن من عدل ربنا عز وجل ومن رحمة الله بنا يوم القيامة ينظر إلى فرائدنا أولا، فإن كانت ناقصة يسأل الملائكة وهو أعلم: هل لعبدي من نافلة؟ فتأتي النافلة فتجبر النقص والعجز في الفريضة. لذلك النافلة ترقع ثوب الفريضة، فنحرص على قيام الليل ولو بركعتين. طيب في رمضان نحرص على التراويح مع الإمام، لماذا؟ لأن من أدرك الإمام وصلى معه ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتبت له قيام ليلة، كتبت له قيام ليلة، فنحرص على هذا الفضل وهذا الأجر. بارك الله فيك على السؤال، اللهم أمين. هل هناك أسئلة أخرى يا حسام؟ يقول لي أبو سلمان: انتهت الأسئلة شيخنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.